أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أدلة ما استند إليه مشهور القدماء لإثبات نجاسة البئر بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير، والأدلة كانت عبارة عن تلك الروايات التي عبر فيها سؤالا أو جوابا بالمطهر الذي هو ظاهر إن لم يكن صريحا في مطهريته من النجاسة، مضافا إلى رواية التيمم، فإن الجنب عادة إذا اغتسل في بئر فإنه لا يغيره مهما كان الماء قليلا. فالتعبير الإمام عليه السلام بإفساد الماء على القوم دال على نجاسة البئر بملاقاة النجاسة. كانت هذه هي عمدة الأدلة التي استدل بها على المتهم. المصنف في مقام الجواب أو الشارح رحمة الله عليه في مقام الجواب عن هذه الأدلة على وجه الإجمال في الابتداء عنده محاولتان. المحاولة الأولى إبداء أدلة أخرى ظاهرة في اعتصام البئر بحيث تشكل مانعا عن الأخذ بظهور تلك الأدلة المتقدمة. هذه المحاولة الأولى. المحاولة الثانية المناقشة في بعض تلك الأدلة المتقدمة. التفت جيدا. إذن المسلك أو المنهج الذي اتبعه الشارح في دفع رأي المشهور هو إبداء أدلة في مقابل أدلتهم يرحمكم الله، بحيث يقتضي ذلك أن نؤول تلك الأدلة. المحاولة الثانية يناقش في بعض تلك الأدلة المتقدمة. إذن هذا هو رد المصنف على وجه الإجمال. أما على وجه التفصيل، من جملة ما يندرج في المحاولة الأولى الأخبار التي تضمنت للنزح لأمور متفق على طهارتها كالحشرات من قبيل العقرب وما شابه ذلك، فإنه ورد في بعض النصوص النزح لها مع أنها ليست من النجاسات. أيضا من جملة المناقشات بعض الأمور أو بعض الحيوانات التي ليست هي من نجس العين ولا هي ميتة فينزح لها بالوقوع وإن أخرجت وهي حية. هذا يدل على ماذا؟ على أن النزح لا لأجل التنجس، لأن هذه الأمور بالاتفاق لا تنجس. مضافا إلى ذلك أنه ورد في بعض النصوص التخيير بين نزح 40 دلوا ونزح ماذا؟ 50، وهذا من التخيير بين الأقل والأكثر. فلو كان هذه العين الواقعة في البئر موجبة لتنجسه، فإن كانت الأربعين تطهره فلا حاجة إلى العشرة الزائدة، وإن كانت لا تطهره فلا معنى للترديد بين الأربعين والخمسين. فالترديد بين الأربعين والخمسين في الواقع هذا النوع من التسامح يدل على أن المقصود رفع الاستقدار العرفي، عليكم السلام والكرام، رفع الاستقدار العرفي. أيضا في بعض الروايات لم تحدد مقدار النزح، وإنما عبر فيها بنزح دلاء يسيرة. خب نزح دلاء يسيرة يصدق على ثلاثة، يصدق على أربعة، يصدق على خمسة، وهذا أيضا نوع من التخيير. فلو كان الواقع منجسا للبئر وكان تطهير البئر بحاجة إلى نزح، كان ينبغي أن يعين. فهذا أيضا من جملة النصوص التي تدل على الاستحباب والتسامح والتساهل في مسألة النزح. أيضا في بعض النصوص دلت على النزح لوقوع البعرة في البئر، مع أن البعرة وهي أوساخ الإبل مثلا ليست من النجاسات بالاتفاق، مع أنه ينزح لا. نعم، هذا لن نقرأ، هو البحث صار واضح بعد هاتين المحاولتين. فيقول: فيمكن منع دلالتها على المدعى إذ في جملة أخبار النازح. إذن المنع على للمدعى بمحاولتين: المحاولة الأولى إبداء أدلة في مقابل أدلة المشهور مما يقتضي تأويل أدلة المشهور. المحاولة الثانية ماذا؟ المناقشة في بعض أدلة المشهور كما سوف يأتي. يقول: فيمكن منع دلالتها على المدعى إذ في جملة أخبار النازح. النزح للعقرب، والعقرب طاهر بالاتفاق، مضافا إلى اشتمالها على التخيير بين الأقل والأكثر، كما في خبر أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العذرة تقع في البئر، فقال: ينزح منها عشر دلاء، فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا. إن كان المطهر هو الأربعون فلا حاجة إلى ذكر الخمسين العشرة الزائدة، وإن كان لا يطهر بالأربعين فلا معنى للتطهير إلا التخيير بين الأربعين والخمسين. فهذا دال على التسامح في رفع الاستقدار العرفي وليست النجاسة الاصطلاحية. الذي لا يناسب باب النجاسة والتطهير ارتكازا، وكذلك التعبير بنزح دلاء، لأن أيضا هذا يصدق على ثلاثة أربعة خمسة، وكذلك التعبير بنزح دلاء. طبعا الرواية الواردة في نزح دلاء في مسائل علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام بالنسبة لذبح حمامة أو دجاجة أو دم رعاف، قال عليه السلام: ينزح منها دلاء يسيرة. طبعا المصدر لذاكرة في الحاشية هنا غلط.
أيضا يعني موجود في بئر تقطر فيها قطرات من البول أو دم، قال ينزح منها دلاء.
أي لكن هذا المصدر المذكور فيه سبع دلاء.
نعم.
أي فهذا لا يصح أن يصلح، لأن هذا ليس فيه تخيير وليس فيه تسامح بل فيه تعيين. المهم، المشعر بالاستحباب المبتني على المسامحة بل واشتمال بعضها على البعرة وبعضها على الهرة والفأرة الشاملين لحال حياة. هذا يظهر منه أنه شاملين بواسطة الإطلاق، لكن في بعض النصوص يوجد تصريح بإخراج الفأرة وهي حية، وهذه ليست من نجس العين حتى تنجس حتى وهي حية، خصوصا مع ما في صحيحة علي بن جعفر من التصريح بنفي البأس. صحيحة علي بن جعفر هكذا: عن بئر وقع فيه زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين، سرقين وسرجين بمعنى أيضا يشابه العذرة، أيصلح الوضوء منها؟ قال: فقال: لا بأس. هذه أيضا من جملة الأدلة المعارضة لأدلة المشهور، العذرة نجسة، فالإمام عليه السلام سئل عن جواز الوضوء منها قال: لا بأس. وتأويلها بنفي البأس بعد النازح خلاف ظاهر الرواية، لأن كان على الإمام عليه السلام أن ينبه لا بأس بعد النزح، مع أنه قال لا بأس، خصوصا مع ما في صحيحة علي بن جعفر من التصريح بنفي البأس، مضافا إلى كثرة اختلاف المقدرات، كما سوف يأتي في شيء واحد قد يرد عدة روايات مختلفة في التقدير، مما يدل على أن المضار ليس هو رفع النجاسة وإنما هو رفع الاستقبار. يعني الآن التفت جيدا، إذا كان مجرد ملاقات النجس للبئر موجبا لتنجسه لا يفرق فيه بين بقاء النجاسة فيه دقيقة أو بقاء النجاسة فيه 10 ساعات، تنجس، مع أنه نلاحظ في بعض الروايات تفرق في نجاسة واحدة بحسب كيفياتها، مما يدل على أن القضية مرتبطة بالاستقبار العرفي. نعم، الفأرة إذا وقعت في بئر وتفسخت حتى يرتفع الاستقبار العرفي ويشرب من هذا البئر بعد ذلك يحتاج إلى نزح كمية أكبر، بخلاف ما لو مرت الفأرة مرور الكرام من هذا البئر حتى يرفع الاستقبار العرفي لا يحتاج إلى نزح كمية كبيرة، مع أنه لو كان المضار على النجاسة لا يفرق فيه بين دقيقة وبين 10 ساعات. واضح هذا الكلام؟ لذا يقول: مضافا إلى كثرة اختلاف المقدرات بنحو يناسب الاستحباب ومراتب الفضيلة للوجوب، مؤيدا بالتعليل في رواية ابني بزيع. ما هو التعليل؟ لأن له مادة الذي تقدم مرارا عندما قال: ماء البئر واسع لا يفسده شيء، وعلل ذلك بأن له مادة، والمطلقات السابقة التي تدل على الطهارة وقاعدة الطهارة في كل ماء، مما لا يكاد يشك معها في حمل التطهير في الروايات المتقدمة التي استدل بها المشهور على نفي الاستقبار الطبيعي الحاصل من وقوع الأمور المزبورة فيها. بقي الكلام، هذه يرتبط بالمحاولة الثانية، بقي الكلام في رواية التيمم. ماذا كانت رواية التيمم؟ أن رجلا سأل الإمام عليه السلام أنه جنب وليس عنده دلو بحيث يغرف الماء من البئر ليغتسل، فهل يجوز له أن يغتسل في داخل البئر؟ أعم طبعا من أن يغتسل ارتماسا في داخل البئر، لا، أو ينزل في داخل البئر ويصب الماء بيده على نفسه، المهم ليس عنده وسيلة لإخراج هذا الماء، فهل يجوز له ذلك؟ الإمام عليه السلام قال له: تيمم ولا تفسد على القوم ماءهم. هذه الرواية كان تقريب الاستدلال بها كيف؟ أن الجنب عادة مهما كان عليه نجاسة باغتساله في البئر لا يؤدي إلى تغير ماء البئر، فالانتقال إلى التيمم وإفساد الماء للقوم دليل على أن البئر ينجس بمجرد ملاقات وإن لم يحصل التغير. هذا كان تقريب الاستدلال. يقول الشارح بمقتضى الأدلة المتقدمة يفهم أن المقصود من إفساد الماء للقوم ليس هو تنجيس الماء وإنما هو الاستقذار. الآن أي شخص يعرف بأن الجنب اغتسل في هذا البئر حتى لو لم يكن مشتملا على نجاسة عينية يستقدر أن يشرب من هذا البئر، فحينئذ يصبح هذا البئر بالنسبة لهذا العالم بذلك يصبح فاسدا، يعني لا يشرب منه فيصبح كالعدم لا ينتفع منه، فهذا المقصود من الفساد. فإذا هذه الرواية قابلة لأن يجاب عنها. وأما رواية التيمم فيمكن أن يكون النهي، والرواية هكذا عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد، فإن رب الماء ورب الصعيد واحد، ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم. وأما رواية التيمم فيمكن أن يكون النهي من الوقوع في البئر من جهة إضرار القوم بجعل الماء مورد استقذارهم، وهو المراد من إفساد مائهم، خصوصا مع إطلاق الرواية. شوف الإمام قال لم يسأل عن واقعة خارجية، يعني لم يأتي شخص يقول له أنا جنب حتى نقول هذه قضية شخصية لا يمكن أن نقول لها إطلاق، وإنما الإمام ذكر قضية فرضية أن الجنب، الجنب على نحوين، هناك جنب عليه نجاسة عينية وهناك جنب ليس عليه نجاسة عينية، لأنه قد تحصل الجنابة بمجرد الإدخال من دون إنزاله، فحينئذ لا يوجد عليه نجاسة عينية. بما أن الحديث عن قضية فرضية فهي مطلقة، فتشمل الجنب المشتمل على نجاسة عينية وغير المشتمل على نجاسة عينية. فبناء على ذلك لو كان المقصود التنجيس فهذا معناه أنه مطلق الجنب ينجس. يقول: خصوصا مع إمكان طهارة بدنه وعدم ملازمة جنابته لنجاسة بدنه، لما قلناه من أنه قد يجنب بمجرد الإدخال من دون إنزال، فإطلاقه من هذه الجهة يوهن أمر هذا الحديث، مع أن مثل هذه الرواية بعد ظهورها في كثرة ماء البئر، ليش بعد ظهورها في كثرة ماء البئر؟ لأن يعني لا يعقل أن الجنب يريد أن يغتسل في بئر عبارة عن ماء قليل، وإنما يريد بحسب الظاهر أن يرتمس في هذا البئر، فإذا لابد أن يكون بحسب الظاهر من الماء الكثير، مع أن مثل هذه الرواية بعد ظهورها في كثرة ماء البئر تنافي رواية علي بن جعفر المتقدمة التي صرحت بنفي البأس، قال لا بأس. فمع التنافي يرجع إلى عموم السنة الناطقة بطهارة الماء وعصمته. وعليه فلا محيص عن حمل المقدرات الواردة في الموارد الخاصة على الاستحباب مقدمة. ليش مستحبة؟ من باب المقدمة لرفع الاستقبار العرفي، مقدمة لرفع القذارة التي لا تبلغ مرتبة النجاسة، لا على محض التعبد لبعده جدا. أيضا أنه قد واحد يقول هنا أن هذا كل كلامك أيها الشارح إنما يكون لو كان هناك نجاسة واقعية، فحينئذ تأتي الإشكالات المتقدمة. فنقول لا يوجد نجاسة واقعية، لكن الشارع المقدس عبدنا بوجوب النسح حتى لو ما في نجاسة. يعني أجوبة الشارح المتقدمة ماذا تدل؟ على أن الأمور الواقعة في البئر لم تنجسه وبسلمنا، لكن هذا لوحده لا يكفي لاستحباب النزح، لأن الأدلة ظاهرة في الوجوب، فلعل النزح من باب الوجوب التعبدي. فيجيب عن ذلك أن الوجوب التعبدي في مثل المقام في غاية البعد، خصوصا مع تلك الروايات التي نفت البأس. فبناء على ذلك تحمل أخبار النزح على الاستحباب لرفع الاستقذار الطبيعي من جراء وقوع المذكورات في ماء البئر، لأنه في الغالب يستعمل ماء البئر لأجل الشرب، والإنسان لا يشرب كل شيء طاهر، حتى الأمور الطاهرة قد لا يشربها استقذارا، فيكون النزح لرفع لإخراج المادة لإثارة المادة لكي تنبع ويستبدل الماء الموجود في البئر فيرتفع الاستقذار. طبعا فحينئذ كل هذا الشائع الذي كان عند القدماء ويبحثون عن هذه المقدرات يصبح لا وجه له على نحو الوجوب، وإنما نبحث عنها على نحو الاستحباب. لذا يقول: ولذلك نقول إنه يستحب عندنا خلافا للقدماء حيث أوجبوا نزح الجميع. الآن هذه عبارة من؟ عبارة المتع، عبارة التبصر. أوجبوا من؟ القدماء نزح الجميع بوقوع المسكر، والفقاع والمني ودم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس في البئر أو موت بعير فيها. لهذه الأمور وقوع المسكر والفقاع والمني وواحد من الدماء الثلاثة وموت البعير ينزح البئر بأجمعه. طبعا كيفية النزح قرأتم أيضا في اللمعة، في كيفية النزح يتراوح عليه رجلان مدة كم؟
يوم.
مدة يوم وليلة بحسب الظاهر، هكذا ربما تأتي هنا. نعم،
يوم إلى الليل.
أي يوم إلى الليل، صحيح. نعم. وعمد هذا إذا كان طبعا إذا كان المادة تضخ بسرعة، إذا كانت المادة تضخ بسرعة وعندما تخرج منه سوف يأتي في مكانه، فلا تستطيع أن تفرغ البئر. أما لو كانت المادة تنز بشح، فحينئذ يمكن أن إخلاء هذا البئر من الماء، فهذا حتى لو أخذ 10 أيام يجب عليك ماذا؟ أن تخرج الماء من البئر. سوف يأتي هذا سوف يأتي إن تعذر النزح ماذا نفعل، يتراوح عليه إلى آخره. وعمدة الوجه في الأولين ما هما؟ المسكر والفقاع، والأخير وهو موت البعير. ما ورد في رواية الحلبي المشتملة على نزح الجميع في الخمر وموت البعير بانضمام ما دل على أن ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر. شوف جيدا، نص في الفقاع لا يوجد، يوجد نص في الخمر، ولكن عندنا نصوص أخرى أن الفقاع خمر استصغره الناس، وأن ما كانت نتيجته كالخمر فهو بحكم الخمر، فحينئذ يدخل في النص الذي دل على نزح الجميع للخمر.
قد يقال من ناحية الشرب، حرمة الشرب يعني، وليس من ناحية النجاسة.
ظاهر التنزيل بلحاظ جميع الآثار، يعني إطلاق دليل التنزيل يقتضي الحمل على جميع الآثار، وتخصيصه بأثر دون آخر يحتاج إلى دليل. تمسكا بإطلاق دليل التنزيل. واضح؟ نعم، تمسك بعموم المنزلة. بقية البحث إن شاء الله تأتي. والحمد لله.